ربه وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلال، أن يكفينا بحلال عن حرامه، وأغنينا بفضله عمن سواه. طيب، احنا كنا أمس تحدثنا في أن من أكثر الحاجات اللي تزيد يقين الإنسان في الأسماء الحسنى هو التفكر والتدبر فيها والعمل بها، تمام؟ طيب، وأنا يعني مركز على المنطقة اللي هي ربما تكون مهملة شوية، وهي منطقة التفكر في الأسماء الحسنى وتدبرها، لأن يعتبر إحنا دايما بنعتبر التفكر أو التدبر هو القنطرة التي بين العلم والعمل، هو حلقة الوصل بين العلم والعمل، وكأن العلم جزيرة والعمل جزيرة، وفي قنطرة تصل هاتين الجزيرتين، فهذه القنطرة هي التدبر أو التفكر. فإذا تفكر المرء أو تدبر حصل هذا الاتصال أو هذا الوصال بين العلم والعمل. ودعوني أطرح عليكم سؤال، لو إن أنت دلوقتي قبلك واحد يعني مش مسلم خالص، وقال لك أنا عايز تقول لي شواهد على وجود الرب، هتقول له إيه؟ ماشي، وجودك انت، يبقى يعني هتقول له ايه في وجوده هو مثلا؟ هتكلمه في خلقه يعني؟ ماشي، تكلمه عن الخلق، عن خلق الانسان. ممكن حاجة تاني؟ اللي هو الكون يعني. ماشي، بيسموا بتاع النفس ده دي آيات الله في الأنفس، والكون ده آيات الله في الآفاق. أي في حاجة تاني؟ تاريخ، توري يعني وجود ربنا في التاريخ، ونصر الناس الصالحين وأهلك الطغاة والمجرمين. ماشي، مصارع الظالمين. كويس، في تاني؟ ليه؟ الفطرة. ممكن ايه تاني؟ ايش ممكن ايه تاني؟ ليه؟ ازاي؟ يعني ايه اللي في القرآن؟ يعني ايه اللي لا يستطيع احد ان يأتي بمثله؟ حراك بتقول القرآن لا يستطيع احد ان يأتي بمثله، ايه يعني اللي في القرآن لا يستطيع احد ان يأتي بمثله؟ ازاي يعني، من ناحية ايه؟ في ايه بقى يعني، في ايه برضه يعني، ايه المعجز يعني، ان هو يعني الكلام ده والبناء ده كده يعني، الكلام ده والبناء ده يعني كلام، يعني كلام عربي فصيح جميل كده مسجوع بهذا الشكل. امال ايه بقى الاثر يعني بتاع الكلام ده؟ طب ده يتقاس ازاي؟ ايه محفوظ دلوقتي؟ في نصوص محفوظة برضه، عدم التناقض. عادي، ممكن اختلالك تناقض. اه خلاص دي كده الآيات الكونية مترجعوناش ورا. خلاص الحاجة اللي تقولوها ما تنعدهاش تاني. بس التشريع تشريع ذاته ده أصلا للأسف الشديد يعني احنا ما بناخدش بالنا منه أصلا. المناهج الأرضية كلها أفلست، كل المناهج الأرضية أفلست. ما هو الإنسان لازم يعيش في كنف منهج صح؟ يعني هم يعني الناس اللي هم بقول عليهم فلاسفة، الناس اللي هم بشعرهم بيبقى طويل دول مستحموش خلاص، فالناس دي أصلا كل في تفكيرها دايما في إيه؟ في وضع نظام أو منهج أو بناء ما يسمى بالمدينة الفاضلة. بل كل واحد فينا أصلا عايش اللي هو خصوصا اللي عايش رئيس جمهورية نفسه عامل لنفسه إيه؟ منهج أو مدينة فاضلة حقيقي، عامل لنفسه منهج، عامل لنفسه تصورات معينة في كنفها، بيعيش مع زوجته وبيعيش مع عياله وبيعيش مع أبوه وأمه، وليه نظرته في الحياة وليه نظرته في تربية كل حاجة يعني. فكل شخص عايش على وجه الكرة الأرضية، كل شخص دي حاجة بشرية. أنا قلت لكم قبل كده أن الحاجات الإنسانية في حاجات تتعلق بالأبدان، ناكل ونشرب وننام ومش عارفين، وفي حاجات تتعلق بالوجدان. الحاجات الوجدانية أو النفسية منها الحاجة لمنهج ضابط لحياة الإنسان، ده أساس. ما تعرفش تعيش بدون إيه؟ حتى العيال الصيع دول برضه عندهم منهج ضابط لحياته، هو اختار لنفسه الصياعة. واضح؟ الكافر ده حتى اختار لنفسه الإيه؟ الكفر. بس لابد إن حياته دي يكون فيه منهج ضابط ليها، تمام؟ انت بقى لما تيجي، وده اعجاز او يعني دي مسألة يغفل عنها اصلا، لما تيجي تبص بقى على المناهج، في مناهج فردية كل انسان ارتضى لنفسه منهج. واحد شاف لنفسه ان انا عشان اعيش كويس لازم اكون غني، ولازم يكون ليا مكانة كويسة في المجتمع، وعيالي دول لازم يروحوا مدارس عالية حتى لو مش بيستفيدوا، بس اتفشخر بيها، اقول ان ابني في مدرسة كذا، ومراتي مش عارف لازم ايه، يعني كل واحد ليه ايه حط لنفسه مجموعة من الافكار، ومش هقول الاصول يعني في الغالب مش من الناس بتلتزمش الكلام اللي بتقوله طول الوقت، بس حط نفسه مجموعة من الافكار والمفاهيم، هو في ضوءها بنى لنفسه ايه منهج الشخص ده، تمام؟ ده على المستوى الفردي. على المستوى الجماعي بقى، كل التجمعات البشرية لازم تحط مناهج. حتى مثلا مش عايز اقولك يعني يمكن ده كان سر الازمة اصلا في الاسلام في قضية وجود الجماعات والاحزاب، ماشي؟ يعني الاسلام مش بيتنافى مع فكرة العمل الجماعي او التعاوني، وتعاونوا على البر والايه والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وبالعكس حاجة عظيمة جدا وتستحب وتجب في اوقات، وفي امور لا تقوم الا بالتعاون عليها، ماشي؟ من امور الدين. بس الازمة كلها كانت في ايه؟ كانت في ان التجمع ده يحل بديلا للتجمع الاكبر اللي هو جماعة المسلمين، ماشي؟ التجمع ده مع الوقت يبقى ليه من اصوله وضوابطه وقواعده ما يحل به بديلا للتجمع الاكبر اللي هو ايه؟ جماعة المسلمين، تمام؟ ولذلك حتى الامام الشاطبي في اشتراطاته يعني للتعاون اللي هيتم ده وضع منها الا يتم الولاء والبراء عليه، ما يبقاش الولاء والبراء ايه عليه، والا يجتمع على اصل بدعي مخالف للاسلام. حتى شوف دي دي، لان حتى تخيل شوفهم ناس صالحين وكويسين وكل حاجه، بس برضو لما هيروحوا يتجمعوا برضو لازم يعملوا نفسهم ايه، برضو اطار، برضو اساس. تبص مثلا على دولة اليونان، على دولة الاغريق، تبص كده على الدول اللي في التاريخ دي كلها، تبص حتى في التاريخ الحديث مثلا على افكار زي افكار الشيوعية وتبني الاتحاد السوفيتي لها فترة من الزمان، تبنى هذه الافكار وبناء على الافكار دي هو حط تصور كامل لحياة البشرية، حط تصور اقتصادي، حط تصور سياسي، حط تصور اجتماعي، خلاص. وبناء على هذا التصور هو حط منهج على اساسه الناس بتعيش، وهو اراد انه يعيش افراد الدول اللي هو عايش فيها دي على هذا المنهج قسرا، تمام؟ إيه مثلا هتلر اختار النازية، خلاص. نلاقي مثلا موسوليني اختار افكار قريبة الى النازية في ايطاليا. مثلا فترة من الزمان الفكر الرأسمالي حل شوية وحطوا مجموعة افكار، مصر نفسها تقلبت بين ايه، بين مجموعة افكار اريدت لها. تعال بقى حط كل المناهج دي في الميزان، هتجد انها افلست بامتياز. افلست بايه؟ بامتياز، مش افلست بس، افلست بامتياز. والمنهج الوحيد اللي ما افلسش بلا نزاع هو الاسلام، تمام، سواء على الاجمال او على التفصيل. يعني المسلمين افلسوا بس الاسلام كمنهج ما افلسش. ليه؟ لان محدش هينجح في التاريخ من بعد مجيء الاسلام الا اللي طبق احكام الاسلام. بتهرج؟ لم بهرجش. كل ناجح في التاريخ انما نجح لانه طبق احكام الاسلام. مش لازم يطبق احكام الاسلام علشان خاطر ان هو مسلم، لا، هو كل ما هنالك ان لو قعدت تحلل سبب نجاحه، مثلا لو قعدت تحلل سبب النجاح التكنولوجي للغرب النهاردة، ايه؟ ناس عمليين جدا، ناس بيفيقوا بسرعة بعد المصيبة، ده كان وصفهم حتى على لسان سيدنا عمرو بن العاص، ناس عندهم دقة، عندهم نظام، عندهم، هو ده الاسلام اصلا. يعني كل ما فيش مبدأ نجح عليه انسان الا والاسلام دعا اليه. كل ما هنالك ان احنا اللي فشلنا او اخفقنا، بس الاسلام لا افلس ولا فشل ولا اخفق. والمنهج اللي الله سبحانه وبحمده وضعه للبشرية هو المنهج الوحيد اللي اثبت نجاحه، وكل المناهج الاخرى افلست بامتياز. التشريع الذي جاء من قبل الرب سبحانه وبحمده والتشريع الوحيد اللي نجح، ماشي؟ طيب، في برضو باب تاني ممكن ملتحق بالباب ده وبرضو يغفل عنه مثلا في عطاء الوحي، اللي هو الإعجاز البنائي. الإعجاز الإيه؟ البناء، إعجاز القرآن في بناء الإنسان، بتبني إنسان. إحنا دلوقتي هنروح ندي إنسان للنصارى ونقول لهم ابنوه، وندي إنسان لليهود ونقول لهم ابنوه، وندي للشيوعيين إنسان ونقول لهم ابنوه، وندي للرأسماليين إنسان ونقول لهم ابنوه، والعلمانيين والليبراليين وكل واحد منهم، اتفضل إنسان ابنه لنا. وريني الإنسان ده بعد ما يطلع بعد فترة شكله عامل إزاي. إحنا عندنا نموذج لم يشهد التاريخ له مثيلا قط باعتراف كل المنصفين، ونموذج الصحابة. عملية بناء مبهرة لم يشهد التاريخ لها مثيل، بناء إنساني مبهر لم يشهد التاريخ له مثيل، حتى إنك لا تكاد أن تصدق أن ذلك حصل في عمر الزمان أبدا. هذا الإعجاز البنائي، بناء الإنسان ده وإخراجه من الظلمات إلى النور وهذه الحالة التي يصير عليها، هذا دليل قاهر ظاهر باهر على وجود الرب سبحانه وبحمده. دليل قاهر لا يقوم له شيء، دليل ظاهر واضح، دليل باهر ما أعظمه وما أروعه على وجود الرب سبحانه وبحمده. هذا البناء الذي تم، بناء أبي بكر، بناء عمر، بناء عثمان، بناء علي، بناء هؤلاء الأكارم جميعا الذين لم يشهد التاريخ لهم مثيلا، البشر دول محدش في التاريخ مر زيهم. لما كانوا بيتشافوا الناس بلا تردد عايزين منهم، بلا تردد يعني، خلاص النموذج ده ما شافوش قبل كده، ما شافوش النموذج ده قبل كده ولا سمعوا عنه قبل كده، ففورا عايزين زي ده. تصرفات وممارسات هم ما تخيلوش ان لا يزال بشر بيعملوها او بينفذوها او بيقوموا بيها. لذلك التحدي الحقيقي هو إيجاد ذلك الإنسان الراسخ الناسخ الذي إذا وجد نسخ غيره فلا يكون لغيره وجود، وهذا ما حصل. البلاد اللي الصحابة فتحوها بالسيف والسنان أقل بكتير جدا 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 من البلاد التي فتحوها بالحجة والبيان. يعني لك أن تتخيل مثلا لما تعود تقرأ في الفتوح كده، لما تبص على مثلا قارة زي إفريقيا، ولما تروح جنوب إفريقيا وتلاقي مسلمين، وتروح تنزانيا وتلاقي مسلمين، وتروح فين وفين وفين، حد وصل للحتت دي بالسيف يعني من الصحابة؟ النموذج ده ذاته حتة مثلا العبارة اللي بنرددها اللي بنقول ايه، انتشر الاسلام بفعل التجار المسلمين، اصلا ما كانوش تجار، هم كانوا دعاة للاسلام بالاساس، دي المهمة، وكانت مهنتهم الايه، يمتهنون التجارة. فكان الناس لما بتشوف مسلم تاجر بقى، حداد، مزارع، اي حاجة، بيشوفوا ده عايزين من ده، بس شوفوه كده بس. لك ان تتخيل اكبر الدول اللي فيها عدد مسلمين في اسيا الان، عندك مثلا في اندونيسيا، في بنجلاديش، في الهند، خلاص في هذه البلدان اغلبها اصلا ما فتح بالسيف والسنان، ما فتحش بحرب اصلا، اغلبها لم يفتح بحرب اصلا. الصين وحدها فيها قرابة اربع ولايات، لما كنت هناك بقولي اربع ولايات كده متمركزين فيهم قرابة مثلا 220 مليون مسلم. دول جم منين دول؟ جو ازاي؟ ده اللي وثق وما لم يوثق اكثر. المهم ده لون اخر من الادلة القاهرة الظاهرة الباهرة على وجود الرب سبحانه وبحمده، وهو البناء الانسان، وده ملتحق بالتشريع. طيب يبقى انت قلت لي دلوقتي ان ممكن نقول له تفكر في نفسك، صح كده؟ وممكن نقول له ايه، تفكر في الكون، صح؟ وممكن نقول له تفكر في التاريخ، كويس. ممكن قلنا تفكر في التشريع يعني والبناء الانساني وقواعد البناء الانساني وكده، حلو. طيب يلا بقى ايه، اقترحوا له حاجات هتقولوها له بقى. تفكر في نفسك، طبعا انت مش هتعرف تقول، فهتضطر تروح تبعت لدكتور تقول له ايه، الله يكرمك عايزينك في مهمة كده، بس عايزينك بقى تقول لنا الحاجات اللي هي الادلة الظاهرة على وجود ربنا عشان عايز اكلم واحد فيها، تمام؟ طيب والا بقى هتضطر انت تشق طريقك بنفسك وتعمل ايه، وتدرس الطب بقى وتعيش المرار اللي احنا عشناه، خلاص. طيب اركن الطب على جنب، ده بتاع الانفس، خلاص خشلي على الافاق بقى. الافاق دي اللي هي ايه؟ يعني فلك بقى، ماشي، وفيزياء بقى وكيمياء وجيولوجيا ومش عارف ايه. يلا شد حيلك بقى، يا تجيب لنا ناس بتعرف تتكلم في الكلام ده، يا الا حضرتك ايه، شق طريقك، تمام. طب ثواني بس، خليك معاه، اتقل عليا بس، تاخد حاجة حلوة. طيب طيب يبقى دلوقتي انت محتاج ايه، محتاج تشق طريقك في الافاق عشان تعرف تتكلم كلام محترم، بس برضو مش هتقعد تقول له كلام، لازم تقول كلام ايه، محترم. يعني انا مثلا بسمع بعض الفضلاء، يعني بواقع ان احنا اطباء، ممكن مثلا يقول لك ايه، انظر الى الاعجاز في قوله تعالى كذا، وقول كلام ماسخ ولا ينفع لا طب ولا نيل اصل، بس هو بيردد كلامه ايه وخلاص. وده برضو جزء يعني دايما انبه عليه، وبقول المنهجيات اهم من احد المعلومات. يا جماعة احسن الله اليكم، في الاعجاز احنا مش عايزين الدقائق، كفاية علينا الحقائق. يعني ربنا لما انزل القرآن ده وخاطب به، خاطب به العالم والمتخصص والامي فمش محتاج ان انت تقعد تقول لوحده انظر الى كيف تكونت تلك الصورة الزرقاء التي في الايه، في السماء. انت عارف اصلا دي ازاي؟ ده عبارة عن اتحاد غاز كذا مع كذا، وشوف بقى سبحان الله الغاز، مش عايز دي، هو عايز يبص كده لفوق ويقول اي قدرة بشرية تستطيع ان ترسم لوحة بهذا الاتساع. انت بس تقول له كده، لو سمحت بص فوق كده وصلب كده نظرك لمدة 24 ساعة وشوف ازاي شكل السماء دي بيتغير 4-5 مرات في اليوم الواحد بتمام الدقة والاحكام على مدار سنين، واللوحة دي بتتغير وبتتزين، بس كده حقائق، مش لازم الدقائق، مش لازم الايه، الدقائق، لان فاحنا بنذهل عن الحقائق بالايه، بالدقائق، ونقعد نتعسف ونتكلف. بص ببساطة شديدة جدا، بص على السماء دي وينزل منها المية، بص على النيل ده يعني انا قلت لكم قبل كده كنا مره في زياره الاسيوط، واحد من الاخوه الفضلاء كنا قاعدين على مكان كده بنقول له ايه ده النيل ده، قال لا ده مش النيل ده ترعه اسمها ترعه الابراهيميه، دي مفخره من مفاخر مصر. نقول له ايه يعني، بيقول دي ترعه شقها ابراهيم باشا. نقول له يعني انا اعرفش احنا الترعه من المهم يعني. فابن محمد علي شق الترعه دي، طب قد ايه مش عارف، بيقول مش عارف كام كده منين لفين يعني، شويه كده من اسيوط لغايه فين، مفخره بقى وقلب الدنيا. فسبحان الملك الواحد قاعد يتامل كده، طب نهر النيل ده يعني الرب سبحانه وبحمده، ده العجيب اصلا لما تتامل فيه تجد ان المناطق اللي ماشي فيها ما ينفعش حاجه ايه تمشي فيها، يعني لو البشر حبوا يشقوا يعني نهر ما يعرفوش يشقوا في المنطقه دي اصلا ولا يفكروا، يعني هو ماشي عكس التوقع الايه البشري، يعني عكس توقعات البشر اللي هم حبوا يشقوا ما يعرفوش يشقوا في المناطق دي اساسا. يعني هذا الرب سبحانه وبحمده شق هذا المسطح الماء، شوف جاي منين رايح فين، اولئك الفئام من الناس ازاي يعني وازاي على مدار السنين دي، ويروح يصب في بحر مالح، ولما يصب في البحر المالح ده طب على مدار السنين دي المفروض البحر المتوسط ده كله كانت المايه بتاعته ايه تبقى عذبه، الا البحر المتوسط كان يفيض بقى خلاص، ما بيفيضش ليه، المايه بتروح فين، طب خلاص ما يفيضش بقى يجي يرجع تاني لايه المايه العذبه، طب ما بترجعش، لا ده بقى مالح ولا ده بقى عذب. ويعني وتبص يعني على مدار سنين 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه هتاخد شويه مياه من هنا وتحللهم، وتاخد شويه مياه من هنا وتحللهم، وهم بالظبط. هو انت محتاج دقائق؟ انتش محتاج دقائق، انت حضرتك مستني الدكتور زغلول النجار ولا مستني مش عارف مين يقعد يقول لك عشان تقعد تتامل في الايه، انت تفكر حواليك، انظر في السماوات في الارض في الملكوت، مش محتاج حد يقعد يكلمك في التفاصيل دي. طيب فاحنا وصلنا لغايه الفلك كده صح، طب والتاريخ بقى، عايزين واحد بقى بتاع تاريخ بقى، واحد بقى بتاع تاريخ ويقعد يكلمنا بقى في الديموغرافيا وكلام من ده صح، ايه اللي برضو تشق طريقك وايه وتدرس تاريخ بقى خلاص، وبعدين برضو مش عايزينك تدرس تاريخ وخلاص، ما تدرسناش التاريخ المزور تمام، يعني انت لازم بقى تبقى محقق في التاريخ، ان يعني مش الفكره ان يبقى في اخبار تاريخيه، الفكره كلها ايه اخبار تاريخيه ايه صحيح، وكل ناس بقى تقعد تعيش معاهم، انت ممكن تقعد تحقق في حقبه تاريخيه مثلا تقعد تحقق فيها 20 30 سنه، بتبقى رساله ماجستير او دكتوراه في تحقيق ايه حدث واحد من احداث التاريخ تمام. طيب بقى ايه تاني كده، التشريع، يلا بقى ادرس لنا التشريع بقى وشد حيلك، يا اما تجيب ايه الناس بقى بتوع الشريعه وتقول لهم بس خلي بالك احنا عايزين تشريع مقارن، لا انا عايز تشريع مقارن، يعني ان انت تاخد التشريع ده وتقارنه بالتشريعات الاخرى، وده هيحتم على حضرتك انك تدرس لنا بقى ايه بالمرة كده افكار ارسطو افكار افلاطون، وتدرس لنا بالمرة بقى ايه الافكار بتاعت اريكسون وافكار بتاعت كارل ماركس، وتدرس الايه الافكار بتاعت لينين، وتدرس بقى نيتشه كانت ايه فلسفته، وكل الحاجات دي تحطها وايه يعني في وضع كده، وتدينا ايه يعني تصورك الاخير عن التشريع المقارن ده. طيب والبناء الانساني بالمرة بقى تقول لنا ايه، يعني في انت معاك بقى تجارب تاريخية وانت خدت شقت مشوار طويل في التاريخ الله يكون في عونك، فبالمرة بقى تجيب لنا وانت بتشق في التاريخ ايه، تجيب لنا بقى تصوراتهم عن بناء الانسان وتجارب بناء الانسان دي وراحت لفين وعملت ايه وودت ايه. انت بقى محتاج كم سنة؟ محتاج مجهودات قد ايه؟ 30. والله انت طيب جدا، ده ولا 3000 سنة صح عشان تقعد تدرس الكلام ده كله في كل الابواب دي، ده امر مستحيل اصلا. ولذلك الرب سبحانه وبحمده دايما نقول كده كل يعني مرة بنتكلم فيها الاسماء الحسنى، الرب سبحانه وبحمده كفانا القصة دي كلها. ازاي بقى؟ ان الله سبحانه وبحمده مثلا يريد انه يعرفك بعزته، يعرفك بحكمته، يعرفك بغناه، يعرفك بعلمه، فيجيب لك شواهد في ايه؟ في صفحة الكون المنظور، وفي صفحة التاريخ المأثور، وفي صفحة التشريع المسطور. فيجيب لك شواهد في صفحة الكون المنظور، يوريك حكمته ماشي في الآفاق وحكمته في الايه؟ في الأنفس. ويوريك حكمته في التاريخ، يوريك مثلا في حدث من الأحداث كيف تجلت حكمته سبحانه وبحمده، ويوريك حكمته في الايه، في التشريعات. خلاص، يعني مثلا لما تيجي تبص كده على حكمة الرب سبحانه وبحمده في خلق السماء كده، وفي خلق الشمس كده، وخلق القمر كده، على حكمته سبحانه وبحمده في خلقك انت بالشكل ده، بهذا الاتزان ده، بالنظام ده، ده كده في صفحة الكون الايه المنظور في الآفاق والأنفس. طيب، ويوريك شواهد تاني في صفحة الايه التاريخ المأثور، يوريك حكمته مثلا في اللي حصل في بدر، ويوريك حكمته مثلا في اللي حصل مع المسلمين في أحد، وهكذا. يوريك حكمته في اللي حصل مثلا مع سيدنا موسى في المرة الفلانية، واللي حصل مع سيدنا نوح في المرة الفلانية. طيب، في التشريع يوريك حكمته في انه شرع لعباده الحد الفلاني، وحكمته في انه شرع لهم العبودية الفلانية، وحكمته انه ألزمهم انهم يعملوا الشيء الفلاني، وحكمته انه هو فرض عليهم الشيء الفلاني في بنائهم. تمام، وانت حضرتك مطلوب منك حاجة واحدة بس، للأسف ما عملتهاش. ماشي، يعني كل هو يعني خلاص هو انت ربنا كفاك الرحلات دي كلها بقى، كفاك الرحلة بقى على ايه، على صفحات الكون المنظور، والرحلة بقى على صفحات التاريخ المأثور، وعلى صفحات التشريع المستور، كفاك الثلاث رحلات دول اللي تفنى فيهم الأعمار وتفنى فيهم الأوقات والأموال والمجهودات، كفاك ده كله سبحانه وبحمده. ويعني طلب منك رحلة واحدة بس، أقصر بكتير من ناحية الوقت، ومن ناحية الجهد، ومن ناحية المال، ومن ناحية الفكر، على صفحات ذلك الكتاب العزيز. بس اشترط للرحلة دي شرط ايه؟ ان انت بس ترتحل فاهما متفكرا متدبرا بس. وحضرتك الى الان ما ارتحلتش، فان لك ان يزداد يقينك فيما اخبر الرب به عن نفسه، فده حاضر وموجود. ولذلك احنا دايما في تناول الاسماء الحسنى بنقول عايزين نشوف الكلام ده. يعني مثلا احنا بنتكلم اسم الله الغني، فقلنا الغني على بعدين، يعني قلنا ايه، علوا وايه وكبرياء وايه وغنى واستغناء. تمام كده، عايز تشوف الكلام ده، انا عايز اشوف الكلام ده على صفحات الكون في الافاق وفي الانفس، عايز اشوف الكلام ده، عايز اشوفه بقى، انا عايز اشوفه في التاريخ، انا عايز اشوفه بقى في التشريع. يعني احنا مثلا خدنا مثال في التشريع امبارح، هو تشريع الايه، الحج. خلاص، ولله على الناس، ده من مشاهد ومظاهر غنى الرب سبحانه وبحمده. ان انت لو ركزت كده لما تيجي تبص على الحج، انت بتروح تحج لله سبحانه وبحمده، وانت بتحج ربنا، انت دلوقتي لما بتحج ربنا بيعود عليه حاجه ولا اي حاجه، وبيأكد لك على كده وانت بتعمل العباده دي. خلاص، طيب، وتشوف علوه سبحانه وبحمده، تشوف هيمنته سبحانه وبحمده، ان انت تروح والناس دول كلهم بيعملوا حاجة واحدة بنظام واحد بشكل واحد. بصوا، محدش عبد في التاريخ كما عبد الرب سبحانه وبحمده، وده يجي معانا ان شاء الله في معاني اسم الله الحميد. طيب، والنقطة التانية ان هو بالحج ده بيغنيك. ايه يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني زي ما الناس اللي هم بياخدوا الحديد ده عشان يبقى نقي، ياخدوه يحطوه في الكير ده، خلاص، النار، فيحرقوه جامد 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 عشان يطلع منه الايه، الشوائب، ولا يبقى الا الحديد. فكذلك الحج والعمرة بالنسبة للإنسان يحصل ايه، وكأنه بيدخل تلك المحرقة. ماشي، لكن مش الفكرة الإحراق، الفكرة الإشراق. فيدخل تلك المحرقة يحترق، تحترق فيها ذنوبه، تحترق فيها آثار الفقر التي لديه، ثم يخرج من إيه، من هذه المحرقة مشرقا. يعني يبقى بعد هذا الإحراق يحصل الإيه، الإشراق، فيخرج منها مشرقا بهيا غنيا مستغنيا بالله سبحانه وبحمده. فده اهو شاهد من شواهد غنى الرب سبحانه وبحمده في الايه، في التشريع ده. خلاص. طيب هنستدعي مع بعض كده مثال تاريخي حقيقة مهم جدا انه بيتجلى فيه الكلام ده، وهو موجود يعني في بوضوح في سورة ابراهيم صلى الله عليه وسلم. في سورة ابراهيم السورة بتبدأ بداية مهمة، وانا يعني اوصيكم ان الراغب في الاصلاح ان يصلح نفسه. سورة ابراهيم من السور المهمة جدا اللي انت لابد انك تقف معها وقفة خاصة، وخصوصا في مسألة الخروج من الظلمات الى النور، الخروج من الظلمات الى الايه، الى النور، لانها صدرت بقول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك. ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. تمام. طيب الى صراط العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد سبحانه وبحمده؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الناس اللي هم في الظلمات بقى، او اللي مش عايز يخرج من الظلمات الى النور، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. خد بالك الوصف ده كان موجود فين؟ ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أيوة أحسنت، في الأعراف. أيوة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بص، أي حد بيصد عن سبيل الله بيبقى يبغونها عوجا. يعني ما تصدقش الكلام الحمضان بتاع إيه، احنا ما بنحاربش الدين، احنا بنحارب الافكار المتطرف. لا يا برنس، هو بيحارب ايه؟ الدين. هو يبغيها عوجا. اي حد بيصد عن سبيل الله بقى ايه؟ يبغيها عوجا. ما تصدق، سيبك من الحوارات الحمضانة دي، طالما حد بيصد عن سبيل الله بقى يبغيها ايه؟ عوجا. خلصان. انما فكرة بقى انه مش عارف ايه، طب ماشي، طب دول المتطرفين، واللي مش متطرفين؟ لا، ما هو بيطلع منهم المتطرفين. طيب والناس اللي هم، طب خلاص بقى، لا متطرفين ولا مش متطرفين. طب الناس الطيبين بقى اللي هم المفروض مع الحكومة وكده وبتاع، دول المفروض يعني المؤسسات مثلا الحكومية زي الأزهرية والأوقاف وغيرها. لا أصل احنا خايفين ان احنا مش، طيب خلينا كده بقى. فالمهم اي حد بيصد عن سبيل الله يبقى ايه؟ بيبغيها ايه؟ عوجا. صدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. يبقى خد بالك من الثلاثية دي، بيستحب الحياة الدنيا، حابب الدنيا، بما انه بيحب الدنيا فيعمل ايه؟ يصد بقى عن سبيل الله عشان ما حدش ينكد عليه الدنيا دي. ما انت بتنكد عليه الدنيا وتقعد تقوله مش عارف ايه وحرام وحلال وصح وغلط، فما لازم انت لازم تكبت. وبعدين بقى هو عايز عوج، يعني عايز الدنيا كده ايه تبقى. الله المستعان. وما أرسلنا من رسول. طيب بعد ما الله سبحانه وبحمده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، أخبره أنه هو أنزل له هذا الكتاب ليستعين به على إخراج الناس من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. تمام كده؟ ويبين له أنه هم هيخرجوا من منين يروحوا فين. تمام؟ يعني ولذلك للأسف الشديد إحنا بنخرج الناس من الظلمات أو من المعاصي، يعني لنفسنا، لجماعتنا، للناس بتوعنا. احنا عايزين نخرج الناس الى النور، يعني نهديهم الى الله. واضح؟ ندعوهم الى الله، تاخدوا ربنا حتى لو مش معاك، ماشي، حتى لو ما بينتميش ليك، بس انت تاخدوا لمين؟ لربنا، الى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أولئك الكافرين من عذاب شديد. طيب بعد كده بقى الرب سبحانه وبحمده سيحدثنا ويحدث النبي عن تجربة إخراج من الظلمات إلى النور حصلت في التاريخ. تمام. وهي تجربة لو صح التعبير أو ما كان مع موسى صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول بين يدي هذا الحديث، يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ بس هو فكرة الخطاب البيان، فكرة الخطاب الايه؟ البيان. تمام. يعني في الوضع العادي من الكلام، في الوضع العادي من الكلام، البيان مقدم على مجرد الايه؟ الالفاظ والتشدق بيها. تمام. يعني بس ده خد منه بس إشارة إلى أن في التعامل مع القرآن المعنى مقدم على مجرد الإيه؟ تشدق بالألفاظ. يعني الله سبحانه وبحمده بيرسل الرسول بلسان قومه ليه؟ عشان يبين لهم، يعني واضح. فلذلك أنا أقول حتى في الخطاب الدعوي الفكرة الإيه؟ البيان. ناس هتفهم بالبلدي تسمع بالبلدي، ناس هتفهم الإنجليش كلمة إنجليش، ناس هتفهم فصحى كلمة فصحى. الفكرة ان البيان ايه يحصل، الضابط هو البيان، هي مش بروتوكولات يعني خلاص. الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. طيب، وهيبدأ بقى ايه عرض هذه التجربة التاريخية. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا. طيب، ارسلنا موسى بآياتنا اللي هي ايه؟ التوراة. خلاص، زي كتاب أنزلناه إليك، تمام كده؟ ليه بقى؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. يعني هم يعني كفار يعني يبقوا كده مش كفار؟ لا، أصلا الخروج من الظلمات إلى النور، وده أصلا جزء من الخلل برضو في تصوره. لو سمحت كلمة من الظلمات إلى النور اكتبها كده في أي برنامج بحث وطلعها كلها في القرآن، حوالي 7 مواطن تقريبا، هتكتشف ان 90% من المواطن دي بتخاطب المؤمنين. انا مؤمن. الظلمات اللي يخرج منها ظلمات المعاصي، الذنوب، تقصير، انشغال بالدنيا، واضح؟ ظلمات الهوى في مواجهة الهدى. طيب، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إبقى هي أيام الله في مسند الإمام أحمد حسان والشيخ الأرناؤوط من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، فقال: أيام الله نعم الله. أيام الله إيه؟ نعم الله. لكن هذا نوع خاص من النعم. ايه بقى النوع ده من النعم؟ نعمة نصرة المؤمنين على الكافرين، نعمة نصرة الدين، نعمة التمكين، الاستخلاف. طيب، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني ايه؟ يعني من أراد الصبر أو أراد الشكر فليتفكر في مثل تلك الأيام، فإنها كفيلة بأن تدفعه إلى الصبر وتدفعه إلى الشكر. يعني لما تتأمل، أنا كنت دائما أحب أشرح الآيات دي في يوم عاشوراء خلاص، لأن كنت بشرح معاها اللي حصل في يوم عاشوراء خلاص، فكنت بقول سبحان الله لما تتأمل في اللي حصل كده في يوم عاشوراء، ايه اللي حصل في يوم عاشوراء؟ نجى الله فيه موسى. خلاص، طيب، اللي حصل لما تقعد تتامل في اللي حصل يومها وانت بقى تبقى مثلا تعبان ومضطهد وفتن الدنيا مغلباك ومش عارف، يعني ناس بتصدك عن سبيل الله وصدد وحقد وحسد وخلاص بقى فاض بك الكيل وتعبان مش قادر تستحمل، فلما تشوف بقى اللي حصل في يوم عاشوراء تعمل ايه؟ تصبر. العاقبة كانت للمؤمنين، ومهما يعني طغت الفتن وتجبرت، ومهما تكبرت، ومهما طغى الطغاة وتكبروا وتجبروا، هيجي يوم زي يوم عاشوراء، واضح؟ فده يعينك على الايه؟ الصبر. آيات لكل صبار، ويعينك على الايه؟ على الشكر، انك تشكر ربنا على امثال هذه الايام قلبيا وقوليا وعمليا، وتشكر ربنا على ما أنت فيه من نعمة أو ما أنت فيه مما يشبه تلك الأيام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تمام كده؟ ربنا كلف سيدنا موسى بالإيه؟ بالتكليف ده. طب عمل إيه بقى سيدنا موسى؟ وإذ قال موسى لقومه، على طول ما كدبش خبر، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. ولذلك تشوف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ازاي كان فهمه عميق للقرآن، ان يفسر في تفسير الايام الله قال ايه؟ نعم الله. طب جت منين؟ ان سيدنا موسى لما قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم، خلاص لما قام يذكرهم قال لهم اذكروا ايه؟ نعمة الله عليك. بس انهي نوع من النعم هيجي؟ اذكروا يعني ايه؟ يعني اذكروا قلبيا واذكروا قوليا واذكروا عمليا. يعني يبقى يذكروا قلبيا دي واذكروا قول، اذكروا قلبيا يعني ما تنسوش الامر ده، لان انا قلت اذا انعقد النسيان انعقد العصيان والطغيان. لو نسيت النعمة ما هتشكرش، فتبقى مستحضر طوال الوقت بقلبك. اذكروا حضور هذا المذكور في القلب، اذكروا قلبيا واذكروا قوليا، اثنوا على الله بها، حدثوا بها، املأوا بها مجالسكم، واذكروا عمليا، اعملوا اعمالا تبرهن على شكركم لهذه النعمة من نعم الله سبحانه وبحمده. استثمروا تلك النعمة في طاعة الله، انفقوا منها في مرضات الله سبحانه وبحمده. اذكروا نعمة الله عليكم. طيب النعمة دي بقى اللي هو يذكرهم بها، اذ انجاكم من آل فرعون مالهم يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ايه البلاء ده بقى؟ ليه؟ الانجاء ولا اللي كان بيحصل لهم التقتيل والكلام ده؟ ايه البلاء؟ ايه الاولاني اللي هم كانوا فيه؟ لا بس السياق ما يخدمش كده، السياق يخدم ان البلاء ايه؟ انك تفهم اتقل عليه. تفهم ايه؟ ان انت لما ربنا بينعم عليك يعني كده بيبتليك، يعني مصيبة يعني؟ لا يعني بيختبرك. مين يجيب ايه بتقول ان في ابتلاء بالخير؟ بالشر والخير ايه؟ فتنة، فهمت؟ تمام كده؟ بالشر والخير ايه؟ ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة. نبلوكم اهو صريحة، انا في ابتلاء، انا معايا فلوس، انا في ابتلاء، انا عندي صح، انا في ابتلاء، والحمد لله ربنا رزقني جاه كده واولاده في ابتلاء. ابتلاء بقى اختبار. انت فاكرين سيدنا سليمان قال ايه؟ ليبلوني اشكر ام اكفر. ابتلاء اختبار، لان دايما في دماغنا الابتلاء يعني ايه؟ يعني مصيبة، يعني بلوى. لا انت في ابتلاء. قال لهم وفي ذلكم، ذلكم ايه؟ الانجاء. وفي ذلكم الانجاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هتعملوا ايه بقى؟ تصرفوا ازاي؟ ولذلك بعدها يقول وإذ تأذن ربكم، أعلن ربكم سبحانه وبحمده لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني انتوا بين خيارين، يعني هذا الاختبار المفروض يخلفكم في حالة من حالتين، إما حالة شكر فأنتم في زيادة، إذ أعلن ربكم وتكفل أنكم إن شكرتم يزيدكم، ولئن كفرتم ينقصكم. طب ما خلاص كانت يعني هو الواحد إيه؟ يعني لو شكر يزيد ولو كفر إيه؟ ينقص بقى وخلاص. لا، ده يستحق يخسف به الأرض. ليه؟ لانه اصلا كان المفروض بيشكر حتى من غير نعمة. كمان لما يحدث الله له تلك النعمة العظيمة برضو، يعني المفروض انا وانت بنشكر اوتوماتيك، ولو مش لاقيين ناكل ولو بنكح تراب بنشكر، بنشكر ان احنا بنسمع، ان احنا بنشوف، ان احنا بنتكلم، ان احنا مسلمين، ان ربنا سبحانه وبحمده ارتضانا لطاعته، حاجات كتير قوي 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 قوي. المفروض احنا كده. طب انت ناسي وغفلان شوي، فربك من كرمه يعملك ايه؟ يحدث لك حاجة ايه بتحبها. حس على دمك بقى. لا برضو ما يشكرش، لان تلك النعمة التي جاءتك وكأنها نذير اخير، وكأنها ايه؟ نذير اخير. ولذلك جريمة من قصر في شكرها ابشع. انت كمان بقى، طب هنقول مش واخد بالك من نعمة الاسلام، مش واخد بالك من نعمة القرآن، مش واخد بالك من نعمة انك بتسمع وبتشوف، مش واخد بالك من نعمة الامن اللي انت فيه، مش واخد بالك من نعمة انه اطعمك من جوع. طب بقى انت كنت مثلا داخل حاجة ومش يعني مش متوقع خالص، وربنا كرمك فيها، برضه ما يحسش على دمه؟ يستاهل. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اهو بني اسرائيل حتى في اللي هم كانوا فيه من استضعاف، من تقتيل تسبيح الابناء واستحياء النساء والعذاب ده كله، كان المفروض يشكروا ولا لا؟ شكروا ان ربنا اصطفاهم هم دون الفراعين بالايه؟ بالنور ده. بل زي انا كنت بقول اصلا من المصائب، فكلمة عن النعم، انك اصلا ما تدركش قيمة النعم، ما تدركش قيمة النعم المتعلقة بالايمان. ويا مسكين تتصور ان النعم هو ما يتعلق بالابدان بس. يجي لك فلوس، تتخن بعد ما كنت رفيع، تخس بعد ما كنت تخين، يعني هي ايه النعم عندك؟ ما يتعلق بالابدان بس. وما يتعلق بالايمان اعظم مما يتعلق بالابدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. ولذلك اللي ربنا يحبه اللي يديله النعم فيستثمرها في خدمة الايمان. وهذا باعلى المنازل، هذا باعلى الايه؟ انما الدنيا لاربعة نفر، اربعة، الاربعة دول اول واحد فيهم ايه؟ رجل اتاه الله مالا، يعني مواهب، امكانيات، مثال للممتلكات، مثال للايه؟ للممتلكات، مال بقى، جاه، اي حاجة. واتاه علما، ملكات، فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو بأعلى المنازل. يعني ما كانش هيكون في المنزلة دي لو ايه؟ لو ما استثمرش تلك الممتلكات والملكات في خدمة الإيمان. انما المسكين متصور ان ربنا اداله النعم دي عشان ايه؟ عشان يعيش برتع فيها بقى، وياكل ويشرب ويغير عربية العربية ويعمل ويودي وبتاعه كده. عيش حياتك، انت حر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني يقول: إن لله عبادا اختصهم بالنعم. ليه بقى؟ يعني أنا زمان كنت بقول، ويمكن قلت الكلام ده كتير، كنت بتصور زمان لما يعني إن أنا ربنا مثلا يسرني إن أنا أكون دكتور لنفسي، يعني لمجد الشخص، أنا أبقى دكتور خلاص، أنا أقول ذاكرت مثلا وخلاص بقى، يعني بقيت دكتور. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرها فيهم ما بذلوها، فإن منعوها حولها منهم إلى غيرهم. فإزاي تفهم إن النعمة أصلا مش ربنا عطيها لك عشان أنت تقعد إيه؟ تبرتع فيها لوحدك وتنسى تخدم دينك. ما هو لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني ولا تنسى، طبعا بنفهمها ايه؟ يعني خد بقى من الدنيا زي ما انت عايز، صح؟ طب ودي تتقال لقارون؟ اما اصلا واخد من الدنيا زي ما هو عايز. امال يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ ولا تنسى نصيبك الذي قدره الله لك من استثمار ما في الدنيا لخدمة دينك واخرتك. ما تنساش تاخد نصيبك انت بقى، لان نصيبك انت هيبقى غير غيرك. انت معاك امكانيات تخليك تاخد نصيب ايه كبير، تستقطع لنفسك في الجنة كتير. انت مختلف بقى. واحنا في دماغنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هي متقالة لمين؟ متقالة لمين؟ هو قارون كان ناسي نصيبه من الدنيا؟ افهم بقى. ولا تنسى نصيبك من الطاعة فيها، ولا تنسى نصيبك من استثمارها في خدمة دين الله، وإلا حولها منهم إلى غيره. هو كده ربنا وارث، يرث ويورث. ربنا جعلنا في المال ايه؟ خلائف. يعني خلائف يخلف بعضنا ايه؟ احنا في المال مستخلفين، كان معاك وبقى معايا، وانا ما رعيتش النعمة هيروح مني الغير، وهكذا. نسأل الله العافية. يفهم الانسان، ينبغي ان يفهم الانسان ان الرب سبحانه وبحمده الذي اغناه سيبتليه، اختبره، وهو بين خيارين، بين حالتين، بين لئن شكرتم لايه لازيدنكم، ولئن كفرتم لانقصنكم. لا، افهم ان انت بقى لما تكفر النعمة، لما تقصر في شكرها، انت مش بس هتخسرها، دي مسألة عدت خلاص، انت هتعذب بكده، انت هتخسر كل حاجة. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا. يعني هو قال لهم انتم بين خيارين، بين خيار انك تشكر فتزيد النعم، او خيار انك ايه تكفرها او تنساها فيحصل لها ايه فتعذب بكده. بس لو سمحت خد بالك من حاجة، بس في الاختيار رقم اتنين، خد بالك من حاجة في الاختيار رقم ايه اتنين. الحاجة دي بتقول ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. خد بالك من دي، بس انك لو شكرت انت ما بتشكرش ليه؟ لربنا. يعني ربنا مش منتظر شكرك. سبحان الملك. يعني احنا في الدنيا تلاقينا مثلا لو واحد ايه جاي من بره كده وجاب شويه حاجات حلوين كده لعياله ولزوجته ومش عارفه وبتاع، وخدوا الحاجات خدوها منه جا حاطينها كده في الصالون ولا بتاع، ما تشوفوا الحاجه، شوفوا الحاجه البسوها عجبتكم؟ عادي، كويس، حلو، يعني ده انا تعبت. هيموت ويسمع كلمه ايه؟ شكر. هيموت ويسمع كلمه شكر. عايز الافيونه دي عشان ايه؟ يعمل دماغ بقى للمره الجايه اللي هيشتري فيها. تلاقي مثلا زوجتك يعني تعبت شويه ولا طبخت، وتيجي حاطه لك الايه الاكل، انت بقى ايه مش مركز، جعان، وبعدين بقى هي ايه ما عدت خدت، هي مستنيه تاخد اول ايه معلقه وتقول رايك، ولا تخبط اول صباع وتقول رايك، وانت ايه دماغك بص انت مش شايف اي حاجه الا البتاع، لابد ان تنتقم من تلك الصحفه التي عملت، خدت بالك؟ فايه خلاص بقى انت مش مركز اي حاجه في الدنيا، كل 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 كل، وهي عماله تبص لها عايز ملح، طيب مش لا 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 لا، طيب سخنه برده لك شويه، كل كل كل، وبعدين اخبار الاكل ايه؟ كنت جعان قوي قوي، كنت جعان جدا، اتغدى عند امك بكره. انسى دي بقى، انا متمرمطه ده كله، وتقول لي كنت جعان، طب صبر عليك، اول معلقه وتاني معلقه وتالت معلقه، طب خد نفس كده وقول تسلم ايديك وكمل تاني وخلاص، مشينا انا يا عم ورايا حاجات تانية. لا انت برضو ايه، ولذلك اول حاجه اول ما تبص تقول ايه تسلم ايديك عشان تعرف تاكل بنفس بقى، تركز في الاكل، مش حد واقف على دماغك كده مستني الايه الكلمه دي، تسلم ايديك ايه الحلاوه دي وخلاص، وخليها تنطلق، وانت ايه انطلق بدون ضغوط خارجيه خلاص. فالانصراف الهمة لإيه؟ لانتظار الشكر. احنا بنعمل حاجة ايه؟ منتظرين نشكر عليها قوليا او نشكر عليها عمليا او حتى ان اللي نتعامل معهم يكون في قلوبهم العرفان لنا بفضلنا عليهم واكرامنا ليهم. تمام، ما تزعلوش مني، بتوصل احيانا بقى انها تبقى في الدين كده. ولذلك يعني انا كنت دايما اقول للاخوه مثلا واحنا يعني ربنا مثلا اصطفانا واكرمنا بخدمه القران، فكنت اقول لهم ايه، انا ما بحبش الجو بتاع الجماعه المشكراتيه اللي هو ايه، بارك الله في الاخت فلانة جزاها الله خيرا لولا مش عارف ايه، والاخ فلان كتر خيرك جزاك، واقعد ادبج له كل يوم نص قصيده مدح. انا ما شفتش النبي بيعمل كده مع الصحابه. ليه؟ عشان الهمم ما تنصرفش للبشر. لا باس ان انت مثلا لو لقيت حد مثلا محبط شويه تقول له كلمه ترفع من همته، او تشكر انسان، او حتى ما تسرفش في القضيه دي. انا مش هنقعد بقى نعيش فيها مشكراتيه بقى، نقعد نشكر في بعض، نقعد نشكر في بعض اليوم كله ما نشتغلش. خلاص انت المفروض اصلا ان انت ايه الكلام ده ابتغيت به ايه وجه الله، ما تنتظرش حاجه من البشر. تمام، فتنسى القصه دي بقى خلاص. بالعكس انا بقول ان الانسان لما بيعمل حاجه لله هو بيجاهد نفسه في انه يكون مخلص. فللاسف الاسراف في مدحي والثناء عليه بيعمل ايه؟ بيعكر عليه الكلام ده. يا عم ده انا ملصم اخلاصي، يا ناقصه ما تقعد بقى تقول لي مش عارف ايه والكلمتين دول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قطعت عنق صاحبك، انت كده كانك ايه قتلته. مفيش داعي بقى للكلام والتمجيدات الزياده خلاص انت عملتها ابتغاء وجه الله وخلصت القصه. فللاسف الشديد تجد حد فينا يعمل الحاجه وقاعد مستني الايه التشكيره بقى اللي هتجيله، سواء كان بقى شكر قولي، سواء كان شكر عملي، بل يقطع ان لم يشكر. يقطع ان لم ايه ان لم يشكر. خلاص، فاللي عايز اقوله ايه، ان انت الرب سبحانه وبحمده ما بينتظرش منك اي حاجه، انعم ما بينتظرش. حتى عبادتك دي لو انت حتى بتعملها شكرا هو مش ايه مش منتظر منك حاجه. هو يحب، هو سبحانه وبحمده يحب ان هو يكرم عباده، هو كريم، يحب انه يهبهم، يحب انه يعطيهم، يحب انه يفرج كربتهم. واضح، هو يحب كده، لا سيما الصالحين ربنا يحب كده. خلاص، فانت لما بتشكر بتشكر لمين؟ ولما بيرضى لك الشكر ولا بيحب الشكر؟ هو بيقول ان هو يرضى عن الشكر او يحب الشكر، يقول ايه؟ يرضى ليك الشكر، يحب لك الشكر. طب لما بيقول انه بيحب الشاكرين، مش شكرهم، هو بايه بيحب حالتهم دي، يحب لهم الحاله دي، حاله ايه؟ الشكر، ان يكونوا في حاله الشاكرين. لان مفيش اي شيء هيعود عليه ولا هو منتظر اي حاجه في اي حاجه، الرب سبحانه وبحمده. ولذلك ان تكفروا، لازم تفهم كده، أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهموا دي، أن أنتم الخسرانين، ربنا مش هيخسر حاجة. هذا شاهد من الشواهد التاريخية. لما تيجي بقى ده كده يعني كان جزء من القصة، خلي بقى بقية القصة كده تنور في دماغك كلها وشوف اللي حصل بعد كده. ويا ترى هم شكروا ولا ما شكروش؟ طيب هم كفروا النعمة، طب لما كفروا النعمة إيه اللي حصل؟ وحاول تكمل معهم القصة علشان تشوف غنى الله وإغنائه سبحانه وبحمده، تشوف غناه واستغنائه سبحانه وبحمده، تشوف الكلام ده إيه في هذه الصفحة من صفحات التاريخ الإيه المأثور. تشوف غنى الله سبحانه وبحمده علوا علوا وكبرياء، وتشوف إغنائه سبحانه وبحمده، أو تشوف غناه وإغنائه لغيره، تشوف استغناء الرب عنهم واستبدالهم بغيرهم. القصة يعني لو تابعت مع سورة إبراهيم هتجد بعد كده إن الله سبحانه وبحمده بيقول إن سيدنا موسى قال لهم، والكلام ده برضو لينا، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. دار حوار بينه وبين رسلهم وبين رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك، إلى نهاية الحوار اللي دار ما بينهم اللي موجود في سورة إبراهيم تطالعوه، لغاية ما الله سبحانه وبحمده في الآية رقم 19 قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ان الله سبحانه وبحمده انت ما شكرتش هي ايه استبدلك ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، كما حصل مع بني اسرائيل جيل وراء جيل حصل معهم هذا الكلام. وهذا يكون لك فيه عبرة وانت تنظر اليها كذا، والمفروض تتفكر فيه وتعتبر به، ان انت لما الانسان يقصر في شكر الله سبحانه وبحمده، شوف في التاريخ بقى الناس اللي هم لم يؤمنوا كما ينبغي بالله غنيا، شوف بقى ايه اللي حصل لهم، وشوف كيف استبدلهم الرب سبحانه وبحمده. دي آية كونية بنشوف من خلالها غنى الله واستغنائه. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إزاي فيها غنى الرب سبحانه وبحمده واستغنائه؟ هذا ما نتعرف عليه غدا إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معانيها.